إذاعة طهران تقدم
بصائر العقيلة. بصائر العقيدة،
بحوث على ضوء القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج بصائر العقيدة. نستضيف في هذا اللقاء سماحة السيدة عادل العلوي، الأستاذ بالحوزة العلمية في قم، فأهلا ومرحبا بسماحتك.
وبكم وبالمستمعين الكرام.
سماحة السيد، ونحن نتحدث حول عوالم المعاد، تفضلتم في الحلقات السابقة بالإشارة إلى بعض المظاهر والظواهر العامة في هذا الموضوع، وبآخرة تحدثتم حول العبادة وأقسامها، والتي هي في الواقع تحدد مصير الإنسان يوم القيامة. وكما أيضا أشرتم، وكما هو معلوم أيضا، الإخلاص يقوم بالدور الأساسي في قبول العبادة أو رفضها. هنا نود أن نتعرف على حقيقة الإخلاص، وكيف تكون العبادة مخلصة، وكيف يمكن أن يكتسب الإنسان هذه الصفة الكريمة لكي تقبل عبادته عند الله سبحانه وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مقدمة، من الثابت ومن الواضح أنه كل من يؤمن بالله سبحانه وتعالى يؤمن بالمبدأ الأول، فإنه يؤمن بالمعاد. يعني هناك تلازم بين المبدأ والمعاد. كل من يؤمن بالمعاد يؤمن بالمبدأ، وكل من يؤمن بالمبدأ يؤمن بالمعاد. فمن يؤمن بالله سبحانه وتعالى لابد أن يؤمن بيوم تعاد فيه الأرواح والأجساد على ما هو الحق، والذي سميناه من قبل بالمعاد الجسماني والروحاني، وتحدثنا عن ذلك بالتفصيل.
نعم.
واختلاف المذاهب والملل والنحل في ذلك. فالثابت هو أن الله سبحانه وتعالى قد جعل يوما يحاسب فيه خلقه، لأنه الحكيم والعليم، ولا يفعل عبثا، ولم يخلق الأشياء عبثا، بل لحكمة ربانية خلق هذا الخلق وخلق الإنسان. وذكرنا فلسفة الخلقة وسر الخليقة وفلسفة الحياة وخلق الإنسان بالخصوص، إنما كان هو عبارة عن الرحمة الإلهية تتجلى في هذا الخلق، وعبارة عن العلم الإلهي والعبادة. يعني فلسفة الحياة عبارة عن الرحمة والعلم والعبادة. ثم عطفا على ما سبق في هذا الموضوع، أنه الإنسان بل كل الخلق إنما هم في حركة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه من الله وإلى الله. وعند العرفاء يقال بالقوس النزولي والصعودي، يعني الله سبحانه وتعالى هو المبدأ الأول، ومنه تصدر المخلوقات والمعلولات، فهو علة العلل، تنتهي المعلولات إليه، تنتهي المصنوعات المخلوقات إليه، كل الممكنات تنتهي إلى الله، وإلى الله المصير. فيقال كل الخلق إنما هو من الله سبحانه وتعالى في قوس نزولي، ثم بعد ذلك في قوس صعودي يصعد إلى الله سبحانه وتعالى. فمن الله وإلى الله، البداية من الله والنهاية إلى الله، عند مليك مقتدر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذه الأمور وهذه الآيات الشريفة تشير إلى حقيقة اللقاء مع الله سبحانه وتعالى، وأنه الإنسان من الله وإلى الله، من الواحد وإلى الواحد. ففي القوس النزول والصعودي يكون التكثر، تكون الاثنينية، ولكن بعد ذلك يرجع الخلق كله إلى الله سبحانه وتعالى، فمصيرهم إلى الله، وهذا معنى المعاد. فكل الخلق يعود إلى الله سبحانه وتعالى، وبالخصوص الإنسان، لأنه هو أشرف المخلوقات، وخلق الله الأشياء من أجله كما خلق الأشياء من أجل الإنسان، خلق الإنسان من أجل الله، ولكن الإنسان سخر لله ليكون خليفة الله في أرضه. وأسماء الله وأسماء وصفات الله تتجلى في الإنسان، فالإنسان يكون خليفة الله في الأرض، يستخلف الله في أسمائه الحسنى وصفاته العليا. فحينئذ نقول الهدف والغاية من الخلق هو العبادة، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالإنس كلهم في حالة العبادة والخلق كله في حالة عبادة، إلا أنه العبادة على نحوين، عندنا عبادة تكوينية وعبادة تشريعية. العبادة التكوينية أنه كل ما في هذا الكون هو في حركة إلى الله سبحانه وتعالى، حسب تعبير الفلاسفة يقولون كما عند صدر المتألهين في الأسفار في المجلد السابع، يقول أنه هذه المخلوقات كلها تسير إلى الله في عشقها السيري وفي سيرها العشقي، بمعنى أنها كلها عاشقة لله سبحانه وتعالى، فهي في حالة تكامل، هي في حركة جوهرية، في جوهرها تتحرك إلى الله سبحانه وتعالى. فكل هذا الخلق يسبح لكي يصل إلى الخالق الأول، لكي يصل إلى البارئ الأول، إلى المصور الأول، هو المصور هو البارئ هو الخالق، فيصل إلى الأول، هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن، يصل إلى الله سبحانه وتعالى. فهو في حركة عبادية، كل الخلق في حركة عبادية، كل الخلق على الإطلاق إنما هم في حركة عبادية، والتي نسميها بالعبادة التكوينية، يعني في عالم التكوين هذه الخلائق التي نعيشها ونراها وما لا نراها، يعني المجردات والماديات كلها، الطبيعة وما وراء الطبيعة، الميتافيزيقية والفيزيقية، يعني الطبيعة وما وراء الطبيعة، كل هذه إنما هي تسير إلى الله سبحانه وتعالى في حركتها الجوهرية، فهي عابدة بعبادة تكوينية. الإنسان بما أنه أشرف المخلوقات، الله سبحانه وتعالى ميزه بعبادة تشريعية، وكذلك الجن ميزهم بعبادة تشريعية، فجعل لهم عبادة تشريعية إضافة إلى العبادة التكوينية. يعني الإنسان في ذاته في وجوده متحرك إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك الله سبحانه وتعالى شرع له شريعة سماوية من آدم إلى الخاتم ب124,000 نبي بعثهم مع أوصيائهم مع أولياء الله مع العلماء الصالحين، كل هؤلاء يدعون إلى العبادة التشريعية، يعني يدعون إلى الأوامر الإلهية من الواجبات ومن المحرمات، إتيان الواجبات وترك المحرمات. فكل الأنبياء دعوتهم دعوة توحيد، دعوتهم دعوة الإخلاص، دعوتهم دعوة الأخلاق، دعوتهم دعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى أسمائه وصفاته وأخلاقه، كما ورد عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام تخلقوا بأخلاق الله، يعني الكل يتحركون إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه النهاية هو الله سبحانه وتعالى. فحينئذ الإنسان في هذه العبادة التشريعية لا يخلو من حالين، إما أن يكون مخلصا أو يكون مشركا، يعني تارة يشرك مع عبادة ربه في عباداته التشريعية، وأخرى يخلص لله سبحانه وتعالى. الذي ينفعه يوم القيامة هو العمل المخلص، وأما العمل الذي فيه الشركة فإن الله لا يرضى بذلك، فالله سبحانه وتعالى لا يرضى بالعمل إلا ما كان مخلصا، أما ما كان فيه الشرك، الشرك الجلي أو الشرك الخفي، فإن الله لا يرضى بهذا العمل ولا يقبل هذا العمل، إنما يقبل العمل الإخلاصي، العمل الذي يكون فيه الإخلاص. لكن يبقى أنه كيف الإنسان يخلص وكيف يكون مخلصا وما معنى الإخلاص، فهذا موضوع أخلاقي يتعلق أيضا بالمعاد، لأنه ذكرنا الهدف هو أنه يصل الإنسان إلى ربه مخلصا خالصا. والشيطان عندما احتج مع الله سبحانه وتعالى، صار هناك احتجاج بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وخالف الله سبحانه وتعالى وأصبح من المرجومين، رجمه الله سبحانه وتعالى وأخرجه من الجنة بعدما كان في الجنة، أنه كان يعتقد أنه آدم هو الذي كان سبب، باعتبار الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم قال للملائكة ومنهم
الشيطان أنه أسجد، لأنه الشيطان من الجن إلا أنه وصل بعبادته إلى صف الملائكة.
نعم.
فالخطاب جاء من باب التغليب له ولل للملائكة أنه أسجدوا لآدم، فسجدوا الإبليس، فحينئذ الله سبحانه وتعالى رجمه وأخرجه من الجنة، فأصبح عداء بينه وبين آدم من اليوم الأول. لذا عندنا في الآيات الشريفة تركيز على هذا العداء، عدو مبين. عندنا فرق بين المخلصين والمخلصين. مخلصين يعني الذي في حالة الإخلاص أنه يحاول أن يكون مخلصا في عمله، مخلصين الذين انتهوا من مراحل الإخلاص، لأن الإخلاص كما في علم العرفان والسير والسلوك والأخلاق له مراحل سبعة، فالمخلصين الذين طووا هذه المراحل السبعة، ساروا هذه المراحل السبعة فأصبحوا من المخلصين. الشيطان لا يقدر على أولئك المخلصين، أما دونهم فإنه الشيطان قادر على أن يغويهم. إذا الإنسان لابد أن يكون مخلص في عمله.
نعم، إذن كما ألمحتم سمحت السيد هناك فرق بين المخلص والمخلص.
صحيح.
أي أنه يمكن هنا أن تكون هناك أيضا جولة وصولة من الشيطان على الإنسان المخلص.
صحيح، هناك.
نعم، هنا كيف يمكن الإنسان المخلص أن يجابه عدوه الشيطان في هذه اللحظات؟
أولا أذكر خطر الشيطان.
نعم.
عندنا في الروايات أنه جاء الشيطان إلى نوح، نوح النبي.
نعم.
على نبينا وآله وعليه السلام، جاء ليضله. نوح تعجب من الشيطان، قال ويلك.
نعم.
فالشيطان لا يرضى إلا بإغواء البشرية جمعاء.
نعم.
حتى الأنبياء، حتى العلماء، حتى الأوصياء، حتى الأولياء كلهم، إلا أنه من كان من عباد الله مخلصا، عباد الله المخلصين، ليس للشيطان عليهم سلطان. أما دونهم نعم، الشيطان يكون بالمرصاد لهم.
نعم.
لإغوائهم. فلذا لابد الإنسان أن يكون على حذر من هذا العدو المبين. أما كيف يجابه؟ في القرآن الشريف يقول إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم يبصرون. المتقي الورع الذي يتقي الله سبحانه وتعالى كالذي يمشي بين الأشواك، كيف يتقي الأشواك؟ بجمع أذياله. كذلك المتقي في السير والسلوك يجمع أذياله كي لا يصاب بالمحرمات، كي لا يصاب بالمكروهات.
نعم.
فيتجنب المحرمات. هذا المتقي الورع عن محارم الله، الشيطان يريد أن يغويه ويريد أن يضله، ولكن يتذكر، سرعان ما يتذكر فيخشى الله سبحانه وتعالى بعلمه، والعلماء هم الذين يخشون الله، إنما يخشون الله العلماء. فالعالم الذي يخشى الله سبحانه وتعالى بعلمه يستبصر ويرى الحق ويعرف أنه هذا من إغواء الشيطان فيتجنبه. لذا إذا أصابهم مس، مسهم طائف من الشيطان تذكروا، فعندما يبصر عند ذلك يتراجع ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب من ذنبه. حتى ولو أذنب فإن المؤمن لا ييأس من روح الله، يستغفر ربه ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم بأن هناك معاد وهناك يوم حساب، فيخاف يوم الحساب.
نعم.
فيخلص في عمله.
نعم. سمعت السيد هذا فيما يخص مثلا المعاصي الظاهرة ومثلا الشرك الظاهري، ولكن فيما يخص الشرك الخفي وهو رائج تماما كما أشار إليه الحديث القدسي كما تعلمون، هنا كيف يمكن الإنسان أساسا أن يتعرف على أن هذا شرك أو أنه ليس بشرك، ومن ثم كيف يمكن له أن أيضا يتغلب على الوساوس الشيطانية في حالات الشرك الخفي؟
طبعا الشرك الخفي، أولا أذكر ما يبين عظمة هذا المعنى والشرك الخفي بالخصوص، ورد في الحديث الشريف أنه قال الناس كلهم هلكة، الناس يوم القيامة كلهم هلكة إلا العلماء، والعلماء كلهم هلكة إلا العاملون، والعاملون كلهم هلكة إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. هذا يدل على عظمة المسألة، مسألة الإخلاص وخطورة الإخلاص في حياة الإنسان، أنه الناس كلهم هلكة إلا العلماء، العلماء كلهم هلكة إلا العاملون، العاملون كلهم هلكة إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. أما أنه الإخلاص والشرك الخفي، عندنا في الحديث الشريف أيضا أنه الشرك الخفي كدبيب نملة سوداء على صخرة صلداء في ليلة ظلماء، فمن يحس بهذه المشية، مشية النملة في مثل هذه الليلة الظلماء وعلى صخرة صلداء، من يحس به؟ لا يمكن إلا الأوحدي من الناس. فلذا الناس يقعون في الشرك الخفي، مثلا يعتقد بأنه يكذب في معاملاته، نقول لماذا تكذب في معاملاتك؟ يقول إذا لا أكذب لا يمكن أن أبيع البضاعة، فلا بد أن أكذب حتى تمشي البضاعة. أشرك مع ربه بالكذبة، لأنه يتصور أن الرازق هو الكذب والله سبحانه وتعالى، لا بد أن يكذب حتى تمشي المعاملة مثلا حتى يبيع ويشتري، فهذا شرك خفي، يتصور أنه الرازق هذه الكذبة. المؤمن يبتلى بشرك خفي، لكن سرعان ما يتذكر ويستغفر ربه ويعود إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم، إذا نستغفر الله العلي العظيم وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما فيه خالص الأعمال بإذن الله. في نهاية هذا اللقاء نشكر سماحة السيد عادل العلوي الأستاذ بالحوزة العلمية في قم الذي شرفنا في هذا اللقاء من برنامج بصائر العقيدة. حتى اللقاء القادم نحييكم ونسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع بصائر العقيدة.